بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والأوسط من السنة والإجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق. قال: واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض، فقال الطائفة: هو حيض لا تصلي. روي هذا القول عن النخعي. وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة. وقال مالك: في الماء الأبيض الذي يخرج من فرجه
تطهر قبل غروب الشمس.
قال: ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر. اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فقال الطائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء.
أن تصلي العصر أو أن تصلي العشاء لا إشكال في ذلك. طهرت قبل الغروب أن تصلي العصر لا إشكال، طهرت قبل الفجر أن تصلي العشاء لا إشكال. ما الإشكال؟ أن تصلي مع العصر الظهر وقد خرج وقته، وأن تصلي مع العشاء المغرب وقد خرج وقته، فهل ما خرج وقتها لا تطالب فيه بالقضاء؟ خرج وقتها وكانت معذورة في هذا الوقت، فكيف تطالب بصلاة كانت معذورة في تركها؟ أو أنه لما كان وقت أحدهما وقت الأخرى في حال الأعذار تعامل هذه المعاملة كما يجوز لها في السفر أن تجمع بينهما جمع تأخير، فيكون وقت الثانية وقت الأولى حال العذر؟ هذا محل النظر ومحل التصور. نعم.
قال: روينا هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم.
يبقى نعم.
وساق بسنده.
يبقى طائفة قالت تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. وهذا قول مروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس. نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء.
نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. قال: وبه قال طاووس والنخعي ومجاهد والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق، وكان الحكم الأوزاعي يقولان: إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر. قال: واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلما كان وقت الظهر وقتا للعصر في حال ووقت العصر وقتا للظهر في حال، فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها الصلاتان لأن وقت العصر وقت الظهر في حال. قال أبو بكر: الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي المرء فيه ركعة، لأن الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هو إذا أن تجمع فيه بين الصلاتين هو إذا صلى هما في وقتهما كجمعة
في وقتها
كجمعة بعرفة بين الظهر والعصر، كجمعه بعرفة بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء، وفي غير موضع من أسفاره، وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إذ فاعله متبع للسنة. والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصالتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما فصلى ركعة قبل غروب الشمس وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاص لله تبارك وتعالى مذموم إذا كان قاصدا لذلك في غير حال عذر، وإذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حضر فيه الجمع بينهما. وقد أجمع أهل العلم على ألا صلاة على الحائض، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت الصلاة، فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع ذلك.
يوجب عليها باختلاف صلاة أو صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها.
في قول
يعني من أجل الاختلاف نوجب عليها صلاة نعم.
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر. وقالت طائفة إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر وليس عليها صلاة الظهر، هكذا قال الحسن البصري وقتادة وحماد بن أبي سليمان. وقال سفيان الثوري إن شاءت صلت الظهر والعصر وليس عليها إلا العصر، وكذلك قوله في المغرب والعشاء وليس المغرب عليها بواجب إذا طهرت قبل أن يغيب الشفق
بعد
إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق. وحكي عن النعمان أنه قال لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها. وقال الطائفة إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت صلت الظهر والعصر، وإن لم يبقى عليها من النهار إلا ما يصلى فيه صلاة واحدة صلت العصر.
يعني إن كان وقت يسع الصلاتين صلت الصلاتين، إن كان وقت يسع صلاة واحدة صلت صلاة واحدة هي العصر.
فإن بقي عليها من النهار
هذا قول طائفة ثالثة. نعم.
فإن بقي عليها من النهار ما يصلى فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت صلت العشاء، وإن بقي عليها من الليل ما يصلى فيه المغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء، هذا قول مالك. وكان الأوزاعي يقول فإن هي رأت الطهرة وفرغت من غسلها قبل مغيب الشمس طهرت ما تصلي قدر ما تصلي صلاة واحدة اغتسلت وصلت العصر ولا قضاء عليها في الظهر.
طيب، والذي يترجح أن عليها صلاة واحدة فقط، هي صلاة الوقت، وجدت لذلك وقتا يسع الظهر أو لم تجد. والقياس على أن وقت أحدهما وقت الأخرى حال العذر قياس كبير، قياس مع الفرق الكبير بين هذه الحال وهذه الحال، بين من كان مخاطبا بإيقاع الصلاة في أحد الوقتين والشارع أباح له هذه الصورة فهذا فقه خاص في السفر، وبين هذه المرأة المقيمة التي لا سفر عليها. وهذا الراجح لأمرين: الأمر الأول أنه كانت مطالبة بأداء الظهر أم لا في هذا الوقت التي كانت حائضا فيه، الجواب لم تكن مطالبة، فكيف تطالب بعد خروج الوقت؟ فهذا إحداث للصلاة، إحداث لوقت جديد للصلاة لم يرد بها الشارع، فمستحيل أن الشارع لا يخاطبها في وقت الظهر ثم يعود مخاطبا لها في وقت العصر. وقد قال تعالى إن الصلاة كانت عمنا كتابا موقوتا. أما في السفر فهو مخاطب أن يصلي في هذا الوقت أو في هذا الوقت، ففرق بين توجه الخطاب للمسافر وبين توجه الخطاب للحائط، فليقاس هذا على هذا، والقياس مع الفارق مردود، والقياس مع الفارق مردود. الأمر الثاني أن هذه المرأة التي يجب عليها أو يوجب عليها من يوجب صلاة الظهر في هذا الوقت كما قلنا قد أحدث وقتا جديدا للصلاة، وأنه لا يقاس ذلك على السفر بحال من الأحوال، والشريعة لم تأتي بهذا قط، إنما أتت الشريعة بما انضبط مع الأصول، وهو أن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنة، يبدو أنني دمجت الوجهين مع بعض، يعني دمجت الوجهين اللي هو عدم صحة القياس على المسافر والثاني الخطاب في حال الظهر. فالخطاب في حال الظهر لم يكن موجها للمرأة، فكونك توجه خطابا في العصر فقد وجهت خطابا في غير وقته، والله يقول إن الصلاة كانت من كتابا موقوتا. الأمر الثاني إبطال القياس، لأن السفر حالة ورد بها الشارع وجاز الجمع، ولولا ذلك ما جاز. ولهذا العلماء ينصون على عدم جواز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لناون الجمع، فالجمع حالة خاصة، إخراج الصلاة عن وقتها حالة خاصة، فكيف يقاس الحضر عليها؟ كيف يقاس الإقامة عليها؟ فالقول بأنها تؤدي صلاة الظهر في هذا الوقت نظرا لأن الظهر وقت العصر ووقت الظهر عند الإعذار، نقول عند. والأمر الثالث يمكن أن نضيف أيضا إلى أن هذا الحال متكررة، ولا شك أن أي امرأة في أي زمان في حاجة إلى أن تعلم هذا الفقه. فلما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبه على هذا الأمر مع شدة الحاجة إليه، لم يرد أن النبي نبه على هذا الأمر، دليل على أن الأمر على أصله، وهو أن المرأة إذا طهرت في وقت فإنها تطالب بأداء الصلاة فقط لا في صلاة أخرى. فالذي يترجح ولا يصح خلافه أن المرأة إذا طهرت في وقت العصر أنها تصلي العصر فقط أو في وقت العشاء أنها تصلي العشاء فقط، ولا نلزمها بصلاة مر وقتها وفات وقتها وهي غير مكلفة بها، وهي غير مكلفة بها. إنما النزاع يصح ويقوى في المرأة التي حاضت في وقت الصلاة وكانت قد أخرت الصلاة فحاضت في الوقت فلم تتمكن من أداء نظر الحيض، فهذه إذا طهرت تقضي هذه الصلاة على اعتبار أنها خوطبت في بعض الوقت، أو لا تقضي هذه الصلاة على اعتبار أن الوقت موسع وأنه يجوز لها التأخير؟ هذا الذي قد يقال محل نظر. أما أن المرأة تطالب بصلاة فات وقتها ولم تكن مخاطبة بها، نعم الإنسان يؤدي صلاة الظهر في العصر إذا كان مخاطبا، لكن مر بعذر، نام، نسي، انشغل انشغالا أنساه الصلاة لأنه كان الخطاب متوجها إليه، فحينئذ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. لكن المرأة، سؤال، المرأة مخاطبة في الوقت بالصلاة؟ الجواب لا، فكيف تخاطب في خارج الوقت وتلزم المرأة بهذا؟ فهذا الكلام لا يصح أثرا ولا نظرا، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر في ذلك. مثل ايه؟ اذا بلغ ولم يكن قد صلى، نعم ما يقضي ما فات. طالما انك لم تخاطب في الوقت بهذه الصلاة، لم تخاطب فلا تقضي هذه الصلاة. نعم، في من نعم يطردون في كل المساء، طالما هذا وقت الاخرى في وقت الاعذار يطردون في هذه المساء. نعم، نعم، اللي هي الظهر.
هل لو حارت بعد طلوع الشمس ثم الفجر كذلك في صلاة العشاء بعد الساعة 12
مثل هذا يتوجه؟ نعم، مثل هذا يتوجه، ما لم يؤذن الظهر مثل هذا يتوجه، لأن وقت هذا وإن كان هو ليس وقت الأداء لكن يصح فيه القضاء، وإن لم يكن وقت ذلك يصح فيه القضاء. يعني مثل هذا سهل، مثل هذا سهل، فالوقت إلى العشاء يمتد لأصحاب الأعذار لكذا، إنما المغرب ما علاقة المغرب بهذا؟ نعم، بس لم تأتي الصلاة الأخرى فيصح هذا، إن الإنسان يصح أنه يؤدي هذه إذا قام وإذا نام. فالوقت وهل يعتبر أداء وقضاء؟ بعضها العلم يعتبر أداء إذا كان نائما، ما خوطب بالصلاة، ما دخل وقت هذه، ما دخل وقت الثاني، إنما هنا مخاطب بالصلاة، مخاطب بالصلاة في الفجر، لكن نام لكن كذا، مخاطب بالصلاة. معتبر الأخرى ومعتبر الخطاب، خطاب كان مخاطبا ولا مش مخاطب؟ كان مخاطبا، لكن الحائض غير مخاطبة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها. قال: اختلف أهل العلم في المرأة تحيض.
هذه المسألة، هذه ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها، دي المسألة احنا طرحناها، دي اللي النظر فيها قوي من جهة الوقت الموسع والمضيق، هذه جهة، ومن جهة مخاطبتها بالصلاة مع أول وقت. نعم،
قال: اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها، فقال الطائفة: عليها القضاء، كذلك قال الشعبي والنخعي وقتادة، وقال أحمد: يعجبني أن تعيد، وقال إسحاق: تعيد، وقال الشافعي: تقضيها إذا كان أمكنها أن تصليها في أول الوقت، وإن لم يمكنها ذلك فلا قضاء عليها. وقالت طائفة لا قضاء عليها إلا أن تفرط وتدع الصلاة حتى يخرج الوقت. هذا قول محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان، وروي ذلك عن سعيد بن جبير. وقال مالك إذا صلت ركعة
يعني
من الظهر
في الوقت حاضت في الوقت فلا أدرى شيء عليه لأنه جزل التأخير، إنما لو كانت قد فرضت حتى خرج وقت فنعمل فيها قاعدة القضاء، فلهذا تقضيها بعد ذلك لأنها كانت مخاطبة بها ولكنها تركتها حتى يخرج وقت. أما في داخل الوقت فإنها أخرت تأخيرا جائزا وعليه فلا يكون عليها قضاء. لهذا قول تعليل قول محمد بن سيرين. نعم.
وقال مالك إذا صلت ركعة من الظهر أو بعد الظهر ثم حاضت لا تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها. وقال الأوزاعي إذا حاضت في وقت صلاة لا إعادة عليها إذ هي طهرت، إذا هي طهرت، فإن أخرت الصلاة حتى يخرج الوقت ثم حاضت أعادت تلك الصلاة. وقال أصحاب الرأي لا يجب عليها القضاء إلا أن يخرج الوقت وهي طاهر ولم تصلي، فإذا كان هكذا وجب عليها أن تقضيها إذا طهرت.
نعم. والذي تطمئن إليه النفس هو هذا، أنه ما كان وقته موسعا، موسعا يعني جاز لها، طالما أن الشرع جوز لها فإنه لا يلزمها بالقضاء بعد ذلك. وعليه فلو أخرت الصلاة، صلاة الظهر الساعة 12 فأخرت إلى بعد مثلا الغداء الساعة 1:30 لتصلي فحاضت في هذا الوقت لا تلزم بالقضاء، لا تلزم بالقضاء. لكن القول بالقضاء له وجه، لكن مع الأصول العامة الكلية تساعد، الأصول العامة الكلية تساعد أنه لا قضاء عليها لأنه طالما جاز التأخير فلا شيء عليه. نعم. نعم. أفضل وقت المرأة تصليها حسب حالها، يعني حسب الحال، لكن هو لا شك بعموم الأفضل أن تؤديها في أول وقت، لأن عرضة للنسيان، عرضة أن يطرأ عليها ما يشغلها، عرضة لنوم، فإن أدى الصلاة وقتها كانت دفعة لكل هذا. فإن أخرت ما في فضل في التأخير، صحيح من جائز ومباح لكن ما في فضل، فالأولى المرأة أن تصلي في أول وقت، هذا الأفضل. صلي في حتى فإن المرأة لا تدري ماذا يطرأ لها، فالأفضل أن تصلي في أول وقت. وحتى لو جاز لها التأخير فحاضت وأنها لا تكلف بالقضاء، لكن أن تصلي فتؤجر عليها الصلاة أفضل، أفضل. يبقى إذا دخل الوقت صلت المرأة هذا الأفضل، إلا في العشاء فالأفضل لها التأخير. وأيضا أفضل لها التأخير كيف؟ أفضل لها التأخير إذا كانت ضابطة لنفسها، ممكن تنام لو أخرت، ممكن تنشغل، لكن من حيث هو فالأفضل هو تأخير الوقت إذا كانت صلاة العشاء، وغير ذلك الأفضل تقديم الوقت، هذا هو الأفضل. نعم. نعم. لا لا، حتى القضاء ما أحد يتكلم في الإثم، ما أحد يتكلم في الإثم، المخاطبة ممتدة، ده اسم واجب موسع، في واجب مضيق واجب موسع، وإلا لألزمناها أن تصلي في أول وقت إلزاما. نعم. من ملها ما في ذمة أصلا، براءة الذمة، الذمة ما طلبت حتى تبرأ الذمة، وماله جائز لها طالما فعلت جائزا خلاص، طالما فعلت جائزا خلاص. نعم. الشرع ما يبيح لها ثم يكلفها أيضا بعد ذلك، تكليف هذا يأتي فين؟ في وقت آخر. طب ما دليله؟ نعم.
قال ذكر الحائض تطهر.
الو ايه؟ وقت يتسع للصلاة، وقت يتسع الأربع ركعات.
ذكر الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت.
هذه مسائل عظيمة يا إخوان، سبحان الله، العلم واسع. شوف أمس مر معنا حقيقة كان يعني ختمة طيبة في كتاب عمدة الأحكام بتعليقات الشيخ سيد. يعني أنا أظن يمكن مش أقل من 100 مسألة، مش أقل، ومئة مسألة يعني غريبة ودقيقة. سبحان الله، شوف في أبواب شتى، الأطعمة والصيد الأضاحي والجهاد والعتق والتدبير، شو بقى فيها ما فيما فيه من مسائل دقيقة. سبحان الله، وتحتاج أنت إلى كل هذه المسائل، وتقول خلاص بقى ممكن أخذ راحة إيه أسبوع كده ولا أسبوعين في المسائل دي كده. تأتي تفتح مشكل آثار ومسائل الأوسط ومسائل، وكل مسألة من هذه المسائل أنت في حاجة إليها وإلى تحريرها. سبحان الله، يعني فعلا واحد أدرك إخواني ليه أهل العلم ما كانوا ينامون كثيرا، مش لأنهم يحتاجون ثم لا ينامون، أصلا قد يكون شوقهم إلى معرفة المسائل غلب على حاجتهم للنوم، فكان قلة النوم عندهم طبيعية، مش بيغالب النوم، هو أصلا مش عارف ينام من كثرة المسائل، وده ينهي هذه، وده يعرف هذه، وده كذا. البخاري لما يقوم في الليلة 20 مرة، هل لأن الإنسان يعني قلق؟ هو مش قلق، لكن تعلق بالمسائل، تعلق بالمسائل، فيقوم وتجد يستريح. ولذا قد تجد النوم عند أهل العلم قليل، يذكرون شيخنا الشيخ ابن باز كان ينام 4 ساعات ولكن تكفيه. فالانشغال بهذه المسائل، سبحان الله، تحقيق هذه المسائل، مسائل العلم وإرادها، يعني شوف مثلا اللي ما حضر أمس ما حضر 100 مسألة على الأقل، في صيد وفي جهاد، شوف التقسيمات مر معنا تقسيمات، سبحان الله، مر معنا تقسيمات وفروق ودقيقة جدا. الشيخ السعدي تناولها في أثناء التعليقات على الأحاديث. أيضا هذه المسائل لو الإنسان غاب عنها ولم يدرسها، الله أعلم سيفتح كتاب متى، والله أعلم لو فتح الكتاب يفهم ولا ما يفهم إذا قرأ، وإذا فهم هيرجح ولا مش هيرجح. لهذا يا إخواني الحقيقة الدروس هذه غنيمة، غنيمة، وفواتها يعني خسارة، خسارة الحقيقة، لأن هذه دروس قوية وكثيرة، يعني اليوم بيفرق، مش مثلا عندك مثلا درس أسبوعي ما حضرش الأسبوع ده هو الأسبوع الجاي، لا، ده أنت على مدار اليوم، لو واحد بيتابع الدروس دي وكذا على مدار اليوم، يعني لو فاتك يوم واحد فاتك كم. ولذا لو أنت تسمع التسجيل صعب، التسجيل ده يجي على ده يجي على ده، خد بالك صعب، لأن كتب كتيرة، 15 كتاب في اليوم، كل كتاب فيه كم من المسائل بيذكرها أهل العلم، بيذكرها أهل العلم. شوف مسائل، كتاب ده فيه 3-4-5 مسائل، كتاب ده فيه كذلك وكتاب فيه كذلك، فهذه مسائل يعني أنا أريد أن تستشعروا قيمتها يا إخوان، لأن هذه مسائل صعبة حقيقة أنت وحدك. وثانيا دي مسائل محك عملي، يعني إن شاء الله أنت صدرت يوما مرت بك هذه المسائل، سواء في عقيدة، سواء في فقه، سواء في تفسير حديث، مرت بك مباحث إلى الآن تجدها محل نظر ومحل خلاف ومحل، مثلا لو أنت بعيد عن بقى ساحة العلم يعني، لكن قد تجدها محققة، قد تجدها الحمد لله يعني إلى حد ما ووصل فيها إلى مثلا قول مرضي أو تصور صحيح على الأقل، يعني أو تصور صحيح على الأقل. يبقى أنت حتى لو طرح أي مسألة أمامك بعد ذلك فقد سبق تصورها وسبق معرفتها وسبق كذا. شوف الشيخ السعدي يعني لخص أحكام الجهاد تلخيص جميل وجيد، ومسائل دقيقة يعني في الجهاد، مسائل دقيقة جدا، العتق والتدبير مسائل دقيقة فيها. فلذا أقول يا إخواني نشطوا إخوانكم بارك الله فيكم، والله الإنسان يحب الخير لإخوانه، يحب الخير وخير، يتمنى ألا يغيب عنه، لأن أنا أدرك جيدا أن هذه مسائل صعبة تحصلها، وإذا حصلتها بعد كده هتبقى أنا عارف أنك ممكن تكون مشوهة غير متصورة، فممكن تخلط فيها، لكن إحنا كلنا بنتعاون في فهم هذه المسائل واتقنها. يعني انت دلوقتي قاعد بكم عقليه؟ انت احمد لو انت في بيتك لوحدك بعقليتك، لكن دلوقتي بكم عقليه؟ عقلية هشام وعقلية اسلام، احمد محمد محمد كذا، كل ده بيورد اشكال، وده بيورد كذا، وده بيورد استدراك، وده بيورد، بحيث ان المسألة تؤتى من كل ابوابها. يبقى انت قاعد دلوقتي بكم عقلية؟ انتبهتم يا اخواني؟ يعني احنا دلوقتي بنذاكر، هابد ان انا بذاكر اهو، احنا ذاكر، انت بتذاكر اهو، انت انا في البيت اهو ممكن بذاكر وافهم وما بيريد ليش اشكال عادي. يوم الاخ ده بيورد اشكال. ما هو العلم ايه يا اخوان؟ تصور المسائل بيكون عن طريق ايه؟ الاستشكال. الاستشكال، وده الاستفادة بتبقى المشايخ كده، انما القراءة ممكن تقرأ في بيتك، في بيتك، لكن تصور المسائل والاستشكال بقى، يتيك السؤال من هنا، يتيك السؤال من هنا، من هنا، من هنا، بحيث ان المسألة بتغطى. يعني مثلا زي اخونا مثلا ابراهيم امس، احنا في احكام العتق او شيء، اللي بيجد اباه، بيجد امه، بيجد كذا كذا كذا، لو دخل في عتقه عتق في ملكه، عتق مباشرة لأنه ذو رحم. طيب لو وجد أبويه في غير ملكه، هل يجب عليه اعتقهم والأخوة وسائر المحارم، ولا ما يجب؟ فيه وجوب وفيه استحباب، في استحباب في المحارم، في وجوب في الأبوين. طيب لو كان كافرين يجب ولا ما يجب؟ أخونا بغيم استشكل هذا. يبقى وانت قد لا يرد على ذهنك وانت بتيه وانت بتقرا، يبقى ده استشكال، نقوم نبحث ولو كان كافرين، واخد بالك؟ يبقى اذا بتغطي، يبقى انت بتذاكر بكم عقليه. لكن انا ما ادري ليه، يعني مثلا ممكن يكون كلام اخوك لك اكثر قناعه من كل هذه الاقناعات لك. يعني في بعض الناس قد يكون كلام أخوله أكثر إقناع، أنا بستغرب. يعني على ضعف يا أخواني وعجري وبجري، بفضل من الله سبحانه وتعالى، لما كنت عند مشايخي ما كنت، سبحان الله، يعني أنا أنظر إلى أعلى ما يمكن الإنسان هو يعني يأخذ مشايخي أو طريقة مذكرة أو كذا، منحيا نفسي عن كل مؤثر. أنا أدرى وأنا أعلم وانا اعرف وانا اعلم بقيمة درس شيخي ولو كانت تعليقات قليلة، وانا اعلم بطريقة المذاكرة اللي تنفع معي ولو كان اخي على غير هذه الطريقة. فانا اقول لك ان اردت المذاكرة ذاكر بمئة عقلي، وان اردت تحقيق المسائل حققها عن طريق شيخك، وإذا أردت كثرة المذاكرة فبكثرة الدروس. احنا قرأنا أمس كم صفحة؟ ما تركنا كلمة، كلها بتعليق ومسائل واستشكالات. كم صفحة في 7-8 ساعات؟ تقارب 100 صفحة كلها مسائل. شوف كم كتاب، كتاب أطعمة، كتاب صيد، كتاب أضاحي، كتاب أشربة، كتاب جهاد، كتاب لباس، كتاب عتق، كتاب تدبير، 8 كتب. مش هقولك 8 مسائل، لو 8 مسائل كفى خيرية في هذا، لكن 8 كتب، كتب كل كتاب فيه 5-7-10 أحاديث مفسرة، كل هذه الأحاديث مستشكل عليها. يعني معليش، يعني ما عارفين بعض، يعني مش انا عارفك، لا، انا نفسي لو اجلس في البيت مش هقرا الكم بالتحقيق ده، مش انا بقى بعيبك ولا ليه بقى؟ كثرة الشواغل. ولو انت برضه تقرا لوحدك لن تصل الى عمق هذا التصور. يبقى يكون عندك 8 كتب، خلي كل كتاب فيه 5 مسائل، عندي 40 مسألة من متين العلم، 40 مسألة من كلام اهل العلم. فهل انت يا ترى استفدت ال 40 مساله او اتذكر 8 كتب في اليوم؟ فما ادري، يعني سبحان الله الواحد كده يبقى ايه؟ يبقى ذكي وما بقاش ضعيف، لا يرد يد لامس. كل ما واحد يجي يعني يلعب في أذني. أنا طبعا بحرص في هذا الكلام وتكرار ما أنه بيكثر معي، وأحيانا قد يعني أقول ما تسكت لحسن يفكروا أن أنت يعني تريد أن يحضر يعني أكبر قدر. لا يا أخوان صراحة، يعني أنا أقول لكم بكل صراحة، شوف إحنا بنربي إخوة يكونوا مشايخ يوما ما، إنما المسائل عن دروس من باب العلم الذي يترتب عليه عمل لنفسك. والله لو كان ذلك ما حرصت على مثل هذا التتابع والحرص على هذا الجهد المنظم، لكن أنا بربيك بتتربى هنا بحيث الله ينفع بك يوما ما، ينفع بك يوما ما. فأنت دلوقتي بتزلل لك كل الصعاب في المسائل تصورا وفهما ومرورا وإدراكا كل شيء، بحيث إذا أنت جلست يوما ما تبقى سهولة لك هذه المسائل. جهدك يكون قليل، هيكون جهدك في البلاغ والبيان وإلى آخره. فهي التربية المقصودة هنا تربية خاصة، يعني أنت مش بتربى عشان تبقى خطيب، ولا بتتربى مثلا تعمل في خاصة نفسك. لا، أنا على يقين بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل من الله عز وجل، إن الإخوة اللي هنا يعني جلهم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يتقدمون بمراحل عن ناس متصدرين دعوة واسمهم مشايخ من 30 سنة. أنا أعلم هذا جيدا، ولو هتقف في الدروس اليوم أنا أعلم بإذن أن إخواننا على مستوى مرض لو حتى تصدر في مكان. لكن احنا عرفنا طبيعة العلم، وعرفنا ان العلم ما له نهاية، وعرفنا ان العلم كلما امكن ان تمتن وترسخ كما رأينا في مشايخنا. يعني يبقى انت عند الشيخ ابن باز وانت بينك وبين الطالب اللي جنبك 40 سنة، زي الشيخ الحميين، زي الشيخ البراك، زي الشيخ الرجحي، زي الشيخ القصير، زي المشايخ ديت، تدرك قيمة هذا فعلا، تدرك قيمة هذا. يعني لو كان ودول كلهم لهم دروسهم ومفتون. فلهذا احنا بنقول يعني التربية دي تربية خاصة، تربية عميقة، تربية بتعالج آفات مضت، تربية بتنور في كل باب من الأبواب وفي كل فن من الفنون حيث تستريح بعد ذلك. فأنا صراحة أتمنى أن الإخوة ما يفوتهم شيء، أن الإخوة ما يفوتهم شيء. يعني أنا ممكن أعذر واحد ما يعني مسألة رزقه ضيقة جدا مش تلاقي يأكل، فيطلع يجيب حاجة يأكل به. إنما كطريقة علمية وطريقة مذاكرة وانتفاع بعلم، أنا أنصحك ألا تضيع كلمة مش درسا. يعني لو أمر علمي لا، أنا بكل قوة وشدة أقول لست مصيبا، لكن أخ مش هيأكل ويروح يشوف شغله كم ساعة يجيب يأكل وعياله، ديت خلاص هنعمل إيه؟ الله يرزقه إن شاء الله ويوسع عليه، يعني قدر المستطاع يا إخوان. أخ مش قادر لزوجته إنه يطلع كل يوم، هيعمل إيه؟ يطلق الزوجة ولا يعمل ايه يعني؟ ففات يوم كده ولا بتاع. انما تبرمج راسك علميا على انه لا كذا احسن من كذا. انا بقولك عايز تذاكر احنا بنذاكر، عايز الكم موجود الكم، عايز تحقيق مسائل تحقيق مسائل، عايز تذاكر بمئة عقلية 20 عقلية 30 عقلية، بذاكر ب20 عقلية 30 عقلية. فما في وجه يرجح، يعني ما نرى وجها يرجح، لكن ليس على الأم حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نعم، فاعذروني يا جماعة لو أنا يعني كثرت في هذه، لكن العلاج أنه ليس مراد آخر إلا أني أرى ده يبقى الشيخ إسلام في منطقته يوما ما، ده الشيخ محمد في منطقة يوما ما. فأتمنى يكون الشيخ إسلام، الشيخ محمد، الشيخ أحمد، الشيخ إبراهيم، لو يجلس يوما ما يبقى مجلس راسخ، مش لازم راسخ يعني يبقى مالك وأحمد بس، عنده طريقة مالك وأحمد، ما يضيع الطلاب من بين يديه، ما يكون شاذا، ما يخاطر بدعوة. ده المطلوب يا اخواني، امان، تبقى جالس في امان. احنا لا احنا فوزان ولا احنا ابن باز بل نستحي، بس المهم تشعر بالامان، تشعر بالامان. لا انت هتشذ في المسألة ولا في طريق الطلب ولا عرض علم ولا انتقاء كتاب ولا تعامل مع مخالف ولا تعامل مع عوام. ده اللي انا عاوز اوصل له، انك انت تقعد يبقى انت الرجل منتفع بك، الرجل تكاملت تربيتك. لكن عندك قد ايه؟ واحد نصف الكأس، واحد تلت ربع الكأس، دي عندي والله لن تضر بإذن الله، لا أخاف من هذه، لأنه ما أحد أحصل العلم، واللي عند ابن باز مش هو اللي عند ابن عثيمين، مش هو اللي عند فوزان، مش كل بيتفاوتوا يا أخواني، بس الأصل واحد ولا لا؟ ما ضاع من تتلمذ عند ابن باز، ولا ضاع من تتلمذ عند العثيمين، ولا ضاع من تتلمذ عند فوزان، ضاع من تتلمذ عند غيره ولو كثرت المسائل. فأنا أتمنى كن عندك الحصيلة والقوة والترجيح والأمان والرسوخ والتعامل مع كافة الجهات، تعامل مع أمراء، تعامل مع ذلة علماء، تعامل مع الشذوذات والطبوليات، تعامل مع طلبة العلم، تربية، كل هذا أريدها. يوم ما تجلس نطمئن إلى هذا، ودي ليست سهلة ولا تؤتى بين عشية وضحاها. كل موقف، كل مسألة ستزداد لبنة فيها. فلو غبت، لو غبت بضياع لبنات، لست آثما، ولا هنقول أنت منحرف، لا، احنا بنتكلم في باب ايه يا اخوان؟ بناء، بناء. فانت ما انتش قاسم لو عملت لك دور واحد تاني يعملوا دورين، احنا مش بنتكلم في كده، احنا عايزين ناطحات سحاب. لكن انت دور غرفة تقعد فيها انت وعيالك، مفيش مشكلة. فلهذا احنا دائما يعني ايه نركز، ننشط بعضنا بعضا، نتعاون في هذا الباب وهذا الطريق، نتعاون. هات اخوك سحابه، اوعى تسيبه ان كنت محبا له، لا تجعله يؤثر عليك، اثر انت عليه. وما بقي، كنت تقول مثلا بس انا عندي مثلا حاجه خاصه وكذا، ما بقي، الله يبارك لك في الوقت. طيب ما بقي لي وقت، انت شيخ معبق لي كل الاوقات، ماشي، ما انا مش سايبك لنفسك. ما انا هقول لك على حاجه، انا هديك درس مغربا من المغرب العشاء يوميا، يوم السبت البخاري، يوم الحد مسلم، خلاص، واسيبك الوقت ده كله. يبقى عندنا واحد من 15، انت هتذاكر ال14، انا هسيبك هتنام، انا هسيبك مش هتحصل. فانا بقيت لك بنا ومناول زي بيقولوا، انا اللي بذاكر لك وانا اللي بفتح لك الكتب. هو انت عاد عندك هبة في كتب؟ واخد بالك؟ لا لا، يعني كتب غريبة ان تشرح. ايه منتقى ابن جارود يشرح؟ ده انت ما بتلاقوش في المكتبات. مسند عبد الحميد المصنف، مسند احمد، هو مسند احمد معمول الشرح، قد يكون واحد كده، هو اصلا مسند ده معمول الشرح، ده معمول يتحط في المكتبه يرجع اليه المتخصص. لكن يبقى درس مسند احمد هو صح، بس ماشي، خلينا هو 50 مجلد، خلينا نخلصهم في 20 سنه، مش مشكله، بس هيجي لك يوم زي ما انت ما جالك يوم خلصت البخاري، انت كنت تصدق. فانا مش سايبك لا مع مطولات ولا مع مختصرات ولا مع فتاوى ولا مع كذا، بذكر لك، انا بذكر لك، يعني انا بذكر لك. فانا هعمل لك درس مغربا كل يوم، واظن تبقى بطل، يبقى انت احسن كمان واحد في 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 طريقه الطلب، ان عندك درس يوم للكائي ويوم بخاري ويوم المنار السبيل ويوم مش عارف اقسمك 7 ايام على حسب، احط لك 7 علوم واسيبك طول النهار، مش هتحصل، هتحصل قليل. لكن انا بحط لك 15 درس يوميا، 15 درس بنذاكرهم مع بعض، مسائل، ملحظ المسألة دي، تصور المسألة دي، استشكال من اخوانك يفتح افق المسائل. يبقى انت بتدرس 15 درس يوميا، يوميا. يعني أرجو الانتباه لهذه المسألة، لأنها نعمة. أخشى أن يكون إحنا في المن والسلوى نقول إيه بقى البصل والثوم. يعني الواحد سبحان الله يا إخواني يتمنى أن يكون غشا لإخوانه ولا تاركا شيئا، لكن أنا عارف بعد ذلك أن الله هو الذي يعطي، وأن هذا يعني الله عز وجل يقدر، وإلا ما في أحد مهما بلغ يعني في التدريس ما كذا سينهض بجميع الطلاب مثلا إلى مستوى هو يعني يريد أو يحلم، في إمكانياته في عطاءات. يعني إذا كان النبي يقول إنما أنا قاسم والله إيه والله عز وجل يعطي، لكن أهو نحاول يعني بحيث يعني حتى في المسائل العلمية، طريقتي في المسائل العلمية أيضا العمومات والأشياء ممكن تقعد أنت مثلا فترة طويلة والمسألة تبقى عندك عامة، يعني واخد بالك، يعني مثلا حط رأس مسألة واشرح لها، لو حتى اقتصرت على دليل في رأس المسألة بركة، لكن في حاجات ما تسيبهاش ما تتسابش مثلا فيها عمومات، يبقى انت درست عند الشيخ 20 سنة وأيضا المسألة محتملة. لكن القطع في المسألة إن كان منهج أهل السنة يبقى ده قطع لا يقبل المخالفة، وإن كان مثلا في مسائل عملية قطع حتى لو إنه الراجل خلاف هذا، بس يبقى أنت وصلت إلى أرضية في الترجيح فيها حتى لو الحق فيه خلاف أو هذا الكلام مرجوح أو إلى آخره. قطع في مسائل كده، قطع في إيه؟ في مسائل. ولذا إحنا مثلا قد يعني نبحث مسائل ممكن يكون مثلا إيه فيها كلام كثير، قد يقول قائل لو أن الإنسان ما يحسم، يعني مثلا شوف بعض مشايخنا جزاهم الله خير مثلا لما بيسأل مثلا عن واقع سوريا وهو مصيب 100%، يعني يقول اعرضوا واقعكم على مثلا لجنة الإفتاء وهي تبحث في هذه المسألة. صحيح، بس أنا أقدر أقول لك كده، أنا عارف أصلا أنك أنت ليل نهار ده مقطع من هنا وده فتوى من هنا وبتجلس على المصطبة من هنا وأنت بتسأل في المسألة من هنا، ما أقدرش. ولو انت عندك الفوزان هقولك روح له، لكن انا ما اقدرش. على الاقل نحط لك الخطوط العامة مع عدم الفصل في الارضية نفسها، نقولك دي قتل فتنة ابعد عن هذا، هذا جزاء من خرج بلا قضاء، ما في جهاد الى مع امام وقضاء، ضحك من هذه الطوائف كلها، اعتزل تلك الفرق كلها وكذا، اهتم بالعلم الشرعي، كل دول بين تكفيري وبين جهادي وبين افسادي وبين اخواني. بهذه الطريقة يبقى احنا اوضحنا لك كل شيء، لكن احنا مش بنحكم في احداث حدث نقول ده لما ضرب صاروخ كان مخطئ وده لما ضرب صاروخ كان مصيب، لان لو اصاب البعض فانه يذوب في بحر مخالفاته اصلا، فنقول دي تلك هذه فتنة ابعد وكذا. يبقى عندك هذا الفصل، عندك فصل في داعش، عندك فصل في شيء في هذا، يبقى انت عندك فصل في هذا الباب. ما يقدرش يقول لك مثلا ايه انتظر كذا طالما ان الاصول العامه موجوده. فالشاهد يعني الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاه حتى يخرج الوقت. اختلف اهل العلم في الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاه حتى يخرج الوقت، فقال يعني الطائفة
يعني أنها طهرت قبل العصر بعشر دقائق، لو أنها اغتسلت خرج الوقت. فهنا المتعارض إيه؟
وقت وطهارة.
عندنا الآن شرطان: وقت وطهارة. أيهما نقدم؟ نقدم الوقت فتتيمم وتصلي مثلا، ولا نقدم الطهارة بالماء فتغتسل ولو خرج الوقت؟ اللي هيقول هذا يقول هي معذورة لو اغتسلت وكذا، لأن الصلاة مقدور على شرطها وهو الاغتسال، تأتي وهي ليست مفرطة، وعليه لو صلت حتى خارج الوقت يكون أداء له. واللي يقول لا تقدم الوقت وهي معذورة أيضا، ولو صلت وقتها ولو من غير طهارة فهي معذورة كالذي يصلي فاقد الطهورين عادي، او فاقد طهارة الماء، ماء موجود بس عاجز عن استعمال فيلجأ الى التيمم. اذا هذا يبني على اصل وهذا يبني على اصل. نعم.
فقال الطائفة إذا أخذت
ولا تجد دائما مسائل خلافية. ليه الخلاف بينشأ يا أخوان؟ التردد بين أصلين، التردد بين دليلين، دايما كده خلاف. وإلا الدليل القطعي في الدلالة ما في إشكالية، ما أحد يختلف فيه، إنما يأتي الخلاف في المتردد. نعم.
فقال الطائفة إذا أخذت في الغسل فلم تفرغ منه حتى خرج الوقت فلا شيء عليه.
تمام.
وذلك في طلوع الشمس وغروبها، هذا قول الأوزعي. وقال آخرون إذا رأت الطهر وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل الفجر أو ركعة قبل إطلاع الشمس حين رأت الطهر فلم تفرغ من غسلها إلا بعدما غابت الشمس أو طلع الفجر أو طلعت الشمس، صلت كما وصفت في الليل والنهار، وإنما وقتها حين ترى الطهر، لأنها حينئذ ممن عليها فرض الصلاة، وإنما بقي الغسل. هذا قول الشافعي. وقال قتادة إذا رأت الطهر في وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب وقتها فلتعد تلك الصلاة. وقال ذلك الثوري. وقال أحمد بن حنبل تصلي الظهر والعصر إذا رأت الطهر قبل غروب الشمس وإن لم تفرغ حتى تغيب الشمس.
أعد. فقال الطائفة
إذا أخذت في الغسل فلم تفرغ منه حتى خرج الوقت فلا شيء عليه، وذلك في طلوع الشمس وغروبها، هذا قول الأوزاعي. وقال آخرون إذا رأت الطهر وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل الفجر أو ركعة قبل إطلاع الشمس حين رأت الطهر فلم تفرغ من غسلها إلا بعدما غابت الشمس أو طلع الفجر أو طلعت الشمس، صلت كما وصفت في الليل والنهار، وإنما وقتها حين ترى الطهر، لأنها حينئذ ممن عليها فرض الصلاة، وإنما بقي الغسل. هذا قول الشافعي. وقال قتادة إذا رأت الطهر في وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب وقتها فلتعد تلك الصلاة. وقال ذلك الثوري. وقال أحمد بن حنبل تصلي الظهر
والفرط إذا رأت الطهر في وقت صلاة فلم تغتسل حتى يذهب وقته فلتعد تلك الصلاة.
وقال أحمد بن حنبل تصلي الظهر والعصر إذا رأت الطهر قبل غروب الشمس وإن لم تفرغ حتى تغيب الشمس.
وإن لم تفرغ حتى تغيب الشمس، تصلي الظهر والعصر إذا رأت الطهر قبل غروب الشمس. طب هو المسألة هنا مسألة إيه يا إخواني؟ اللي هو تقديم الوقت أو الاغتسال. ذكر الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت، لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت. الطائفة الأولى كلامها واضح، إذا أخذت في الغسل فلم تفرغ منه حتى خرج الوقت فلا شيء عليه، يعني إذا رأت تقديم الإيه؟ تقديم الاغتسال، تغتسل ولو لم تفرغ منه حتى يخرج الوقت فلا شيء عليه. إذا أخذت في الغسل فلم تفرغ منه حتى خرج الوقت فلا شيء عليه، وذلك في طلوع الشمس وغروبها، هذا قول أوزاع. قال آخرون إذا رأت الطهر وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل الفجر أو ركعة قبل طلوع الشمس حين رأت الطهر فلم تفرغ من غسلها إلا بعدما غابت الشمس أو طلعت الفجر أو طلعت الشمس وكذا، صلت كما وصفت في الليل والنهار، وإنما وقتها حين ترى الطهرة لأنها حينئذ ممن عليها فرض الصلاة، وإنما بقي الغسل. يعني السياق هذا مش واضح على نعم. دخل في مسألة يعني هي لم تغتسل ولم تصلي،
ما هو يقول إذا رأت الطهر هي في وقت الصلاة يعني فلم تغتسل فرطت يعني في الغسل حتى ذهب الوقت، سيكون هذا مر وقت الغسل بتفريط منه، ليس أن الوقت ضيق ثم وصل الصلاة فلتعد تلك الصلاة حتى ولو خرج الوقت.
أيوه إيه بقى دخل في أي مسألة؟ دخل في أي مسألة؟
المسألة أن الحائض تطهر في وقت لا يمكن أن تغتسل، يعني الضابط أنها لم تغتسل وقت حتى خرج الوقت، فإما أن تكون وقت الطهر جاء في وقت ضيق.
لا الكلام في مسألة لو بقي وقت، احنا الكلام بقي وقت، الوقت هذا يسع الصلاة، فهل تصلي وتتيمم وتأتي بهذا أو أنها تؤخر تغتسل وتقدم هذا؟ هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام وذكرها يعني أهل العلم في غير هذه اللي هي مسألة. كذلك الجنوب، فالجنوب والحائض إذا قام الواحد إذا حصل جنابة ولا يبقى وقت الاغتسال، إذا حصل طهر من حيض ولا يبقى وقت الاغتسال، هل تقدم الوقت وتصلي بطهارة التيمم ولا تقدم الاغتسال؟ هي قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم في هذه المسألة، قولان لأهل العلم. منهم من يقول تغتسل ولو خرج وقت لأنها غير مفرطة، ومنهم من قال بأنها تقدم الصلاة وتصلي في الوقت مع التيمم لقول تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والقولان حقيقة قويان. أظن شيخ الإسلام يرجح الاغتسال تقريبا، مر معنا هذه المسألة. أين يقدم الاغتسال؟ يعني تغتسل وتصلي ولو خرج وقت، نظرا لأنها لا تكون يعني فعلت المطلوب منها، المطلوب أنها تصلي صلاة بطهارة هي قادرة عليه، طب خرج الوقت بغير تفريط فيكون حكمها حكم من نام عن صلاة، عن صلاة نسي صلاة. نعم.
هل ممكن فعلا يعني يضيق الوقت على امرأة حتى زال الطهر؟
يعني ممكن هي ترى الطهر. نعم. يعني بتضع المنديل، بتضع المنديل وجدت الايه خرج ابيض، يعني من نصف ساعه ما خرج ابيض، بعد نصف ساعه قبل المغرب مثلا بربع ساعه او بالعصر بربع ساعه تضع المنديل او شيء من هذا فوجدت الجفاف والبياض، فهنا يلزمها ذلك. نعم نعم نعم. فاقد للثوب ماله؟ لا يصلي عريانا، لو هيخرج الوقت ولا يجد ثوبا ولو نجسا يصلي عريانا، لكن لو وجد ثوبا ولو نجسا لبسه وصل. طيب نفتح بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.